Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. مثل أمام البرلمان كل من وزير الداخلية والدفاع على التوالي في يومي الثلاثاء وأمس الأربعاء في إطار مسألة مستعجلة خاصة بالانفلات الأمني وغياب قوات الشرطة عن محليات كتم وأنبرو وكورنوي والطينة بولاية شمال دارفور، حيث برر وزير الداخلية غياب الشرطة في المحليات دي بسبب عدم وجود العمل السياسي، أي عدم وجود المعتمدين. في حلقتنا الليلة بنلتقي الأستاذ محمد أحمد مناوي، وهو نائب برلماني عن دائرة أنبرو كورنوي الطينة، عشان نعرف منه ما دار في البرلمان حول هذه المسألة. أهلا ومرحبا بك الأستاذ محمد أحمد مناوي. أمس كان مثل وزير الداخلية أمام البرلمان، واليوم مثل وزير الدفاع في إطار المسألة المستعجلة الخاصة بغياب الشرطة والأمن من محليات كتم وأنبرو وكورنوي والطينة. وحسب ما عرفناه إن وزير الداخلية برر عدم وجود قوات الشرطة في المحليات دي بعدم وجود العمل السياسي، أي عدم وجود المعتمدين بتاعنا المحليات. فدايرين نعرف أول حاجة منك، هل الكلام ده كان مقنع بالنسبة لكم؟ وشنو كان ردكم على كلام وزير الداخلية؟ تفضل.
والله الحقيقة طبعا أنا اللي كنت سألتها بأنه أو عملت مداخلة بتاعتي بأنه الشرطة في دارفور كل الولايات غايب غياب تام، حتى الموجودين في الولاية في باقي المحلات ما عندهم أي دور نسبة لوجود عناصر أخرى يحملون أسلحة حديثة، وهم بيسيطروا على كل المناطق والشرطة ما بيلقى أي دور أساس أنه يأدي دوره. ده واحد. هو قال الشرطة موجودة، قلت له أنه محليات طينة ومحلية كرنوي ومحلية أنبرو ومحلية واع ومحلية كتم، يعني الشرطة غياب تام وما في أي شرطة موجود هناك. هو رده قال لغياب العمل السياسي، لكن أنا دار أؤكد أنه طينة المعتمد موجود طيلة الفترة اللي كانت موجود، كرنوي المعتمد موجود في كرنوي، وأنبرو المعتمد موجود. لكن قبل ما أنا أرد رئيس المجلس رد له قال لا، المسألة دي الشرطة ما للمعتمدين ولا للعمل السياسي بل للمواطنين. وفي خطاب الرئيس جاء بأنه 2016 لازم الأمن تستكمل في دارفور وكل السودان يكون الأمن متوفر في كل أنحاء السودان، ولهذا الأساس هو رد وقال أنا ما عندي مانع. لكن قبل كده برضو أنا لما عملت مساهلة هو قال أنا هودي اليوم فورا، لكن ما تم كلامنا في 2014 وحتى الآن ما في ولا هنا. لك مثلا في واحد طالب عمره 18 سنة جاء جامعة، خش جامعة هنا لأول مرة يلقى شرطة، لأنه هو عمره 5 سنة لما كان حصل الأحداث والأربع سنة، و 2003 ما في شرطة هناك موجودة خالص. لما جاء جامعة هنا لقى شرطة قال ده لي عدوماً، قال ده الشرطة اللي بقوله البوليس اللي بقوله ده إحصارك، هو عرف الجيش موجود صح، المناطق دي موجود فيها جيش هنا، لكن يعني شرطة كان ما فيش. وأكدنا له نزل خبر في جرائد وفي الإذاعات نزل.
سمع سيد محمد أحمد مناوي، وإنت نائب عن دائرة أنبرو كورنوي الطينة، هسي انت ذكرت انه الشرطة في دارفور كلها يعني هي ما فعالة، وانت قلت في جهات تانية هي بتحمل أسلحة حديثة هي مغيبة دور الشرطة، جهات دي منه؟
جهات دي اول حاجة القوات الميليشيات بتاعت الحكومة، اللي قوات حرس الحدود اللي كان اصلا حكومة جنته للحركات. الحقيقة دي هسي بيقوا ضد المواطن، بدل ما يحمي المواطن بيقى ضد المواطن، والحكومة ما قادر يسيطر عليها، وهم كمان حصلوا للأسلحة من جهات أخرى بطريقة يعني كان حرس الحدود عنده كلاش، لكن هسه بقت في دوشكات فيها. قالوا على حسب الكلام اللي احنا بيوردوا قالوا في كلب الامريكي دي حتى الحكومة ما عنده، لكن عند المتفلتين عندهم يعني، فما اعرف الاسلحة دي يعني بصورة منتشرة بكميات كبيرة جدا جات من وين ما معروفة يعني، والحكومة ما قادر ينزع السلاح. وحتى الحكومة منزعجة من تصرفات أو ممارسات اللي بيمارسوه على حساب الجيش.
سمع.
لأنهم بيستغلوا العربات بتاعت الجيش واللبس بتاعت الجيش وبطاقات بتاعت الجيش.
لكن أنت أكدت إنه في أنبرو كورناي والطينة الجهاز التنفيذي ممثل في المعتمدين موجود يعني.
حتى كتب برضو غائبة. نعم كتب ده مركز كبير يعني. كتب ده بشمل أكثر من 10 محليات أسد وزاد كتب كان المحلية الوحيدة اللي موجودة يعني أكبر مدينة من مدن بتاعت ولاية دارفور المسكر يعني كل فاشر نيالة تجي كتب طوالي زالي مقدرة كتب هنا كتب لها كاملة لا في نيابة لا في محكمة لا في شرطة.
نهاية الكلام الصفة عليه والمجلس فيما يخص غياب الشرطة في بعض المحليات في دارفور.
والله طبعا يعني المثل زي ما أنا ذكرت لك إنه حتى الشرطة لما يمشوا يعني ما عندهم أي دور. ليه؟ لأنه في جهات ثانية متفلتة بيسيطر عليه وبيخوفه ذاته. يعني حصل في كتب يعني حصل في مسلحين مشوا ضربوا المركز ونعرف على الأسباب.
أنا أقصد لك سيد محمد يعني بعد النقاش والحوار الدار ده كله هل المجلس طلع بحاجة ملزمة ولا الموضوع مشى كده؟
أيوة الوزير وزير 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 قال أنا على استعداد وشرطة موجودة على استعداد إن شاء الله يعني هوصل كل محلية أو كل منطقة في الناس التزام داخل المجلس أساس إنه يعني ينشر الشرطة في كل الأنحاء السودان وبالأخص المناطق اللي أنا ذكرته إنه يودي الشرطة في قريب العاجل.
اليوم مثل وزير الدفاع في البرلمان في إطار طلبكم للمسألة المستعجلة باختصار يعني الدار شنو بينكم وبين وزير الدفاع الليلة داخل البرلمان؟
والله وزير الدفاع تكلم عن تاريخ الجيش السوداني ودوره وتضحياته وعنادي شيء العام يتكلم وبعد ذاك جاء في محور بتاع الأمن في دارفور قال لها يعني هو قال طبعا قدر كل الحركات ودي برضو اعتراف منه جميل جدا بحيث انه يعني حتى الجيوب زمان يقولوا الجيوب لكن اليوم انه الحركات يعني كلها هاجرت بقوا مرتزقة مشوا ليبيا جنوب وهكذا يعني
ده كلامه
يعني هاي ده كلامه ده ريحتنا شديد جدا أساس إنه كل مرة يقول لنا في جيوب ورسل لنا قوات دعم السريع بيمشوا بمارسوا بممارسات بدون تواجد بتاعت الحركات هناك دي برضو ما دام هو إلا لا اعترف داخل المجلس هدي شيء ضروري جدا. إحنا بعد كده تفكينا من عجب يقول دعم السريع يمشي يفتش على حركات ودي شيء تأكيد جميل جدا وإحنا ذاته حتى المواطن يعتبر إنه بعد كده يعني كل الحركات قطعت في دارفور ما في ده كلام إحنا وإن شاء الله يكون يعني يكون ما في تواجد في الحركات بإذن الله في دارفور ودي إحنا منانا. لكن إحنا مش حركات مسألة بتاعت إنه الانفلات الأمني الموجود والمهدد الأمني هي القوات المنتشرة المتسلطة اللي بحمل السلاح بطريقة هنا وبعدات كبيرة دي هي تعالج الحركات ما ممكن الناس بلا حقوبة بالتفاوض زي ما أصلا الحركات جاء وقعت السلام دي ممكن يقوى سلام لكن الخطورة وين والمهدد الأمني وين الناس اللي أصلا ما معروفين اللي عندهم أسلحة ثقيلة وبقول بمارس ممارسات لا أخلاق إلا إنسان نهي قتل تشريد دي المشكلة الأساسية ودي ما طرقها دي أصلا وزير الدفاع ما طرقه نهائي.
سمع أنت عايزي في حوارك داخل البرلمان فيما يخص وزير الداخلية نعم. قلت إنه في جهات حلت محل الشرطة وهي مسلحة وتسليح تقيل جدا بتحمل بطاقات بتاع قوات مسلحة وبتلبس لبس بتاع قوات مسلحة الكلام ده ما طرحت له؟
لا طرحته قلت طوالي قلت موجود كناس تراجات العنادة المسجلة.
رد شنو كان على الكلام ده؟
لا 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 ما رد نهائي ما رد هم ما بردوا حجازي دي طبعا بقول لك إنه يعني في قوات كذا كذا أنا ما بردوا حتى ما أشاروا للعنادي يا وزير الداخلية مرة يعني أشار لميليشيات التأسوبين اللي جو دخلوا فشقة ولكن ما طرق على بتاع دارفور نهائي.
مع وزير الدفاع المسألة المستعجلة يعني صفة على شنو معه فيما يخص الحاصل في دارفور؟
ده خطاب عام مثلا مستعجلة بتاعتهم ما زال لكن جزئية هو ما حب إنه يجيب خطاب عام عشان يغطي على الإجابة بتاعته مسألة بتاعتي أنا. المهم يعني ما في اليوم في جديد عن دارفور عشان واحد يتكلم. والله دارفور ما حما يتكلم وما حما الأمن متفلت ولا يمكن يكون في استقرار ويكون في أمن. إحنا جارين والله ورا الأمن والسلام ما لم أصل الدولة يضع حد من هم المتفلتين نري نار من المتفلت ذاته منه ومن وراه منه دي أهم شيء.
يعني اليوم داخل البرلمان فيما يخص مساءلة وزير الدفاع ما كان بالنسبة لك أنت ما كان الأمر يتطرق لما يجري في دارفور نهاية؟
نعم 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 نعم.
وحتى أنتوا قدمتوا أسئلة برضو ما تمت الإجابة عليها؟
لا ما تم ما بيجاوبوا. وزير الدفاع لما سألوه مجموعة من الزملاء وإنه موضوع الأسلحة المنتشرة وكيفيته هناك، فما كان في رد إيجابي إنه ده القوات تابعة للحتة الفلانية وعملوا كذا وكذا، بل يقول لك ده قوات صديقة أو قوات يعني كانت يعني حكومة جندته للحركات وهم الآن بيجوا يعني ضد المواطنين. أنا دي الإجابة هنا، لكن بالنص إنه منه فلان وعلان وجهة الفلانية وقيادة الفلانية دي ما كانت إجابة.
أشكرك محمد أحمد مناوي نائب البرلماني عن دائرة أمبرو كورنوي الطينة، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج حديث اليوم. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أشهر الجاري في راديو دبنجا هننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد الموافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيتوا تسمعوا راديو دبنجا في الموجات اللي بتسمعوا حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470، اكرر 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره. سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا
اخر درب نسدو. صراحه مع كمال الصادق،
الكيزان ده المارجل منكم ولا اشطر منكم، وحقكم انتو عايشين بيه وعاملين بيه العمارات دي كلها، العمارات دي حقكم انتو، حقت الشعب السوداني ما حقت الكيزان، البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني، حق الناس الكاتحين، حق الستات الشاي، حقين الناس الفارشين هنا في الارض دي عشان ياكلوا لقمه شريفه.
كل الناس في دارفور،
اول ما الجبار ومر البشير يا أخي صلحها حمتي وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان أصلا صلحهم من جديد أصل حديثة وجابهم هنا في دارفور في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم إنه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا
لا يسمح لي ضميري أن أقف ساكتة متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على أهل دارفور اللي هم أهلي.
كل المشاكل
البشير كفاو حكم 25 سنة لحد ركبه ذات وقت ما قادر يشيله وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبصراحة خالص
البشير شعب الأزمة فكيف يرأس حكومة انتقالية؟
وبالدغري خالص
تعالوا قبل ما يحصلكم انقسام السريع إما السلام إما كسح ومسح من الانقسام السريع
أمسح أكسح قشو ما ديبوا حي.
كل الكلام برا
إذا الحم عندهم الناس دايرين وخلوا يشيل الناس الرجال قاضي في خلق الناس الرجال بمضغوا الحديد بدفوه المويه لكن أنا ما بنقدر تيناي كلنا مضغوا أنا ما مساكن ساكن يجي يقاتلونا ليه سبب شنو هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقية ولا يجون علينا بس البيتين ديل هنا ديل ليه بس يجوب لنا شواتين بتاع الدنيا كله يقتل إلا المواطن
بصراحة شديدة
ذهبت أربع نساء لجلب الحطب والقش وتعرضت إليهن الجنجويت واختصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الآن فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده علينا قاعدين نوصل رسالتنا
بصراحة.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة أهلا ومرحبا بكم مستمعين دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف البروفيسور الدكتور حامد التجاني علي الأستاذ في الجامعة الأمريكية ورئيس قسم السياسات في الجامعة وهو كذلك واحد من القيادات الدارفورية البارزة عشان نتكلم معه حول كتابه الجديد اللي صدر حديثا حول الاقتصاد السياسي في دارفور والسعي من أجل التنمية. والكتاب ده قام الكتابة فيه مجموعة من الأكاديميين الدارفوريين البارزين والكتاب بتألف من حوالي 288 صفحة. في هذه الحلقة مع البروفيسور حامد هنتكلم معه حول الكتاب وأهم الملامح الموجودة في الكتاب وليهم عملوا الكتاب ده كأكاديميين حول دارفور وبرضو حنقوم بلقاءات مع الناس اللي ساهموا في كتابة هذا الكتاب والموضوعات المتعلقة بها. أهلا ومرحبا بك بروفيسور حامد في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا كمان الصادق.
دكتور زي ما أشرنا في بداية هذه الحلقة وبصراحة عن الكتاب اللي صدر الاقتصاد السياسي في دارفور والسعي من أجل التنمية ممكن تقول لنا وللمستمعين بصراحة أهمية الكتاب دي شنو يعني والغرض منه الليلة شنو؟
كمان بشكل سؤال مهم جدا. أولا الكتاب طبعا بخصوصيته وخصوصيته إنه جبنا زي ما ذكرت جبنا دارفوريين أكاديميين بارزين وناس عندهم تجربة في دارفور وعلى رأسهم الأخ الدكتور حسين آدم الحاج ودكتور محمد علي دوسة والدكتور يوسف تكنة وأخونا الدكتور موسى آدم الجليل وباشمهندس عبد الله بشر ودكتور محمد يعقوب ودكتور حامد عمر ودكتورة منى خاطر ودكتورة عوضية يحيى ودكتورة عبد الرحمن بشارة دوسة ودكتور علي دينار دي كلهم يعني قيادات دارفورية واضحة ومعلومة وعندها إفهامات كبيرة جدا في دارفور فطلبنا منهم إنهم يتحدثوا عن قضايا أساسية وفق تخصصاتهم وبفكر إنه في خلاف كبير جدا من جميع ألوان الطيف السياسي على الصعيد الوطني والدولي حول الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق السلام في دارفور وفي خلاف كبير جدا. والكتاب دي بدأت منذ فترة مبكرة جدا أيام بتاع مفاوضات الدوحة بدأت هذا الكتاب الفكرة والمجموعة دي اجتمعت هنا اجتمعنا هنا في القاهرة أكثر من ثلاث مرات ونتجت هذه الأفكار. وإحنا عارفين إنه الحالة بتاعة الانقسام الموجود في السودان والمعساة الإنسانية الموجودة في دارفور وأسباب بتاعة الصراع ده كلها لابد أن يكون في تقييم موضوعي وإحنا بنرجع الصراع ده كلها لأصولها هي مثلا بتاعت التنمية فقدان التنمية وحكاية التهميش وانعدام بتاعت التنمية هي السبب الأساسي والجوهري في الأزمة بتاع دارفور دي الكتاب اللي بيحاول يعكس هذا الرف. وبعدينك يعني احنا برضو حاجة واحدة مهمة عاوزين نعكس على دارفور
اللي هو
الخيرات الموجودة في دارفور. في موارد كثيرة جدا في دارفور من المياه والبترول والمعادن والذهب والبيئة والطقس الموجود في دارفور. أفتكر إنه في إمكانيات هائلة وبعدها في إمكانيات بشرية هائلة جدا وثروات إذا الناس وظفتها توظيف صح. أفتكر إنه دارفور ده حيكون تلة بتاع غذاء بتاع غرب إفريقيا وحيكون مصدر أساسي جدا لمسألة التصدير ومسألة الصناعة ومسألة العملات الصعبة. فأفتكر دارفور ده مورد أساسي جدا فدارين نعكس لأهلنا في دارفور إنه الإقليم ده فيها الصراع الموجود والاهتمام الدولي الموجود على دارفور لأنه عشان فيها خيرات بس عاوزين إنه يكون في سلام وعشان نقدر ننمي هذه المناطق.
طيب إذا كان دكتور دي الرسالة دايرين توروا الناس في دارفور أنتوا كأكاديميين وناس متخصصين من جانب علمي إنه دارفور دي الخير الفوق شنو في الأرض وفي ناسا وأهميته شنو، لكن شنو الفرق؟ السؤال اللي بطرح نفسه هنا، الفرق شنو ما بين الكتاب بتاعكم اللي عملته حسي الاقتصاد السياسي في دارفور والسعي من أجل التنمية والكتب بالآلاف اللي مرقت وكتبوها الناس عن دارفور، الفرق شنو؟
الفرق أول حاجة الكتاب دي كتبوها أهلها، الكتب الثانية دي كلها كتبوها ناس ما من دارفور ما فاهمين البيئة بتاع دارفور كتبوها وكتبوا موضوعات مختلفة. الكتاب دي كتبوها أهل دارفور الأدرى بأهله أدرى بمشكلتهم مرتبطين وجدانيا ومرتبطين إنه أخلاقيا إنه لابد دارفور تطلع من الأزمة بتاعه الموجود. الشيء الثاني إنه الكتب الثانية دي كانت بتتكلم عن المأساة الإنسانية، بتتكلم عن اللاجئين، بتتكلم عن إنه في إبادة تمت، في كتب بتتكلم عن تاريخ بتاع دارفور، الممالك بتاع دارفور، كتب تكتم عن قبائل بتاع دارفور، لكن الكتاب دي كانت المحور بتاع الأساسي إنه نركز على القطاع الجدوى الاقتصادي في دارفور، نشوف المكون الاجتماعي في دارفور، نشوف الموارد الموجودة في دارفور، وخاصة يعني بفتكر إنه البترول والطاقة والطرق دي مكونات أساسية بالنسبة للنهضة الاقتصادية. إذا دارين ننمو اقتصاديا نفتكر إنه لابد نوظف البترول الموجودة، وأنا ما هتكلم عن تفاصيل البترول لأنه أخونا حسين عدم الحاج هو المختص والخبير ممكن يتكلم عنه بتفاصيل، لكن البأكد إنه في معادن وفي خيرات وفي مياه الناس إذا وظفوها الدارفور دي بتنتلق. دي اللي احنا دايرين نركز على على مستقبل دارفور. والكتاب ده اذا شفت غلاف الكتاب ما حبينا انه نجيب فيها معاسي، ما حبينا جبنا فيها اسلاك بتاع كهرباء، جبنا فيها اعمدة بتاع كهرباء. احنا بنتكلم عن المستقبل، شكله ذاته اخضر وشكله ازرق، الوان تعكس على المستقبل وتعكس على امل، عشان مش نركز على الماضي وعلى المعاسي، دايرين نشوف المستقبل المشرق السائد الجانب المشرق من دارفور ونركز عليها خاصة الزراعة والموارد المائية والبيئة في دارفور. ودي القضايا اللي كنا نركز عليها عشان ده الكتاب في شكله فريد وفي القضايا اللي بيعكسه بطريقة مختلفة. وبعدين ما بيزول فارض علينا أجندة، يعني ما بيزول بيفرض علينا أجندة إنه الكتاب بتتكتب بالشكل كده ولا إخراجه المفروض يكون كده ولا بموضوعاته كده. وبرضو الشيء الثاني الكتاب دي احنا ما سعينينا نعمل الناس تعمل منها قروش. الكتاب دي قلنا انه اي مردود من الكتاب بتمشي ونتبرع به للمدارس.
طيب الغرض من الكتاب ده شنو وتقديمه نفسه؟ هل حس عملته بروفيسور حامد التجاني؟
الغرض منه كان اصلا الناس كانوا قاعدين في مفاوضات بتاعت الدوحة، احنا حبينا انه نقدم اطروحات للناس المجتمعين في الدوحة عشان يستفيدوا منها في مسألة بتاعت الإعمار ومسألة بتاعت التنمية الجاية في دارفور. لكن طبعا الإشكال إنه الإخوة اللي وقعوا اتفاقهم بتاعت الدوحة ما كانوا خارسين إنه يعرفوا القضايا دي أكتر من إنه كانوا مين ياخد وزارة ومين يلقى شنو ومين يلقى نصيبه، فكان كلها كان إطار سياسي ما في ذو كان بينتبه على قضايا الحقيقية، فما كان في اهتمام كتير فتنست. فطلعت الآن بعد فترة إنه الكتاب وجدت النور وتم طباعتها، لكن في البداية كانت الغرض منها إن تنوير الناس وخاصة المجتمع بتاع دارفور عن خيراتنا. وبعدين برضو عشان الحكومة المركزية كانت متكتمة على القضايا خاصة البترول، الحكومة المركزية ما دارت تقول إنه دارفور فيها بترول أو تتكتم على مسألة البترول دي. حتى في التفاوض في المفاوضات ما في ذول أدرج مسألة البترول دي في التفاوض، لأن الحكومة المركزية كان عينها عليها وفي شركات شغالة لأن حتى الاجتماعات الناس بيعملوها وفي شركات عملت اختبارات موجودة. فبيفتكروا إن إحنا دارين نبصرنا أهلنا بالإمكانيات الموجودة في البلد وإمكانيات بتاع دارفور ككيان عشان يفكروا في قضية بتاعة السلام.
طيب بروفيسور حامد التجاني الأستاذ بالجامعة الأمريكية ورئيس قسم السياسات في الجامعة، أنت أشرت إنه واحدة من موضوعات الكتاب دي هي تكلفة الحرب في دارفور، والموضوع ده أنت واحد من الموضوعات اللي أنت كتبتها دكتور حامد في الكتاب
اللي صدر حديثا الاقتصاد السياسي في دارفور والسعي من أجل التنمية. ممكن كلمنا بصراحة عن تكلفة الحرب في دارفور حسب ما جاء في الكتاب بتاعك وحسب الدراسة بتاعتك؟
التكلفة بتاعت الحرب طبعا الحرب مستمر. الكتاب كان قيم التكلفة بتاعت الحرب من 2003 إلى 2009. اليوم إحنا في 2014. إذا أخذنا ل 2014 التكلفة بتاعت الحرب ده لا يقل عن 50 مليار دولار. الحكومة بتصرف بمعدل بتاع 5 مليار سنويا على الحرب. ده قتل ودمار شامل. ده صرف على البارود، صرف على انه يدمروا القطاعات والانتاج. الان ما قاعدين نقول انه سموها قوات الدعم السريع، ولا انا مسميها قوات الدمار السريع. بتعملها مثلا يمشي يحرقوا المزارع ويشيلوا الماشية ويشيلوا محاصيل الناس والباقي يحرقوها ويمشوا. ده ما بنقدر نقيمها. لكن بنعرف انه في ناس كانوا منتجين الان قاعدين في المعسكرات. بنشوف انه بالضبط فوجدنا انه الاتي. الحكومة دي بيصرف على الصحة والتعليم كله. بيصرف عليها 1%. صارف على الحرب بس في دارفور دي براها صارف عليه على أقل على 23%. زي كأنك عندك جنيه واحد تصرف على التعليم وال 23 جنيه تصرف على الناس. ما عدا بتاعت الحكومة. الحرب دي كلفت بالضبط 50 مليار دولار. إذا أخذنا الإحصائيات بتاع 2003 إلى 2009 الحكومة فاز 10 مليار دولار. ده كان صرف على نفقات عسكرية مباشرة. العساكر الجيش البود وغيره ده صارفين على حوالي 10 مليار دولار. في حوالي 7 مليار دولار دي خسائر في الإنتاج. النازحين ده ما كانوا ناس منتجين، عندهم زراعة، عندهم مشاريع، عندهم تجارة. ده الفقد بتاعتهم ده في تقديراتنا حوالي 7 مليار دولار. إذا شفنا الخسائر في المدخرات الحياتية، في ناس قتلوا في هذا الحرب، ناس كانوا منتجين، وقدرنا أعمار هؤلاء الناس. وإذا افترضنا إنه الإنسان حيكون منتج في دارفور لمدة 20 سنة منتج، نفتكر إنه في حوالي 2.6 مليار دولار فقدت. الناس إذا كانوا أحياء كانوا ساهموا في الإنتاج وساهموا في الاقتصاد بهذا القدر 2.6 مليار دولار. في حوالي الدمار اللي حصل للبنية التحتية من حرق بتاعت القرى والمدارس والمساجد والمستشفيات، ده مقدرينه حوالي 4 مليار دولار. في التكاليف الغير مباشرة دي عمليات بتاع حفظ السلام العام موجود، دي مكلفة حوالي 11 مليار دولار. ده التقديرات دي. وبعدين مش تقديرات احنا قعدناه وكده وكتبناه وكده من أهوانا. التقديرات دي برضو عمل لها مراجعة بمختصين في شؤون تكاليف الحرب في مركز جيرمان انستيتوت فور ايكونوميك ريسيرش. في مجموعات عملوا التقييم دي، وبرضو الدراسة دي برضو قدموها لمجموعة بتاع 12 علماء مختصين في تقديرات الحرب، وعملوا عليها مراجعات، وكل المراجعات بتاعتهم جاءت انه التقديرات دي اقل مما تتصور. يعني التقديرات دي كحد ادنى مش الحد الاعلى. الحد الاعلى كتير جدا، لكن احنا عاملين انه دي الحد الادنى.
طيب هسي المليارات دي لحد 50 مليار دولار، هسي القروش دي بس لو كان بس حولوها في التنمية وادوها للناس، 50 مليار ده كان بعمل شنو في دارفور؟
اقسم ال 50 مليار دي على سكان بتاع دارفور. سكان بتاع دارفور فيه 7 مليون دي. اقسم عليهم ال 50 مليار دي كويس. خليك من ديل بس شوف النازحين القاعدين ديل في المعسكرات، قسم عليهم ال 3 مليون ده، قسم عليهم ال 50 مليار ده، وشوف انه كل واحد هجوع حوالي 16,000 دولار. القروش بتغير الحياة والنمط بتاع الحياة في دارفور كلها، مش الحياة في السودان كله. ممكن نبني يعني مصدات بتاع مياه، وممكن نبني طرق تربط دارفور ده بغرب افريقيا وبليبيا وتربطها بالمركز. ممكن نجر الخط سكة حديد ده من نيالة نوديه لزالينجا ونجيبه بكرنوي ونجيبه يعني بأمبر ونجيبه لغاية نجيبه الفاشي ونربطه بتويش ويمشي لك. احنا كان ممكن قلبنا دارفور ده الى جنة. قلبناه المستشفيات ممكن عملنا فيها جامعات بمستوى، يعني جامعات بتخصصات ممكن يكون عملناها هناك. فبشكل انه القروش اذا وظفناها للتعليم وللصحة كان بنكون عندنا احسن المستشفيات، افضل المدارس، يكون عندنا افضل الدكاترة في البلد،
وأفضل الأساتذة، لكن ربنا أراد إنه الأقلية بتاعت الأقلية اللي بتدير البلد أقلية عسكرية.
طيب تكلفة الحرب اللي أنت أشرت لها، وضحت إنه تكلفة الحرب الكبيرة دي بالمليارات من الدولارات كان قلبت مش دارفور، إنما كان قلب السودان ده كله جنة ومشاكله كله كانت اتحلت، وأنت زول أستاذ جامعي مختص في المجالات، هل في أمل من خلال الواقع الاقتصادي البحثي والعلمي بالنسبة للناس في دارفور لقدام؟
في أمل، في أمل كبير جدا، في أمل في السودان وفي أمل في دارفور. يتأكد إنه صحيح المآسي تراكمت علينا، وصحيح الناس تعبت والناس كلها فترت، فترنا من الحروبات، فترنا من المناورات السياسية، وحتى الحكومة، حكومة المؤتمر الوطني نفسها ذاتها يئست وفترت من الأحايل بتاعته لغاية ما وصلوا محكمة الجنايات الدولية. يتأكد إنه الناس الآن لابد يقلبوا صفحة جديدة، صفحة جديدة يفكروا إنه يوقفوا الانهيار دي، لأنه البلد إذا تفككت تاني ما بترجع مع بعض، إذا تفككت، إذا كل الناس مشت في المسار بتاعتها هتتفكك وما هترجع. يتأكد إنه مهم الناس يحاولوا يخطوا بعضهم على بعض، ويحاولوا بقدر الإمكان يعالجوا المشاكل. يعني الناس عندها حقوق واضحة، الناس قاعدين في معسكر عندهم حقوق، حقوقهم ده تسترد عليهم، في حقوق سياسية لابد تسترد، في حقوق جزائية لابد تسترد، في حاجات كثيرة. لكن بفتكر إنه في أمل كبير جدا إنه السودان ده ينصلح، في أمل كبير جدا إنه دارفور ده ينصلح، لأنه إحنا وصلنا النهاية، ما إحنا نقدر نعمل أكثر من كده، ما إحنا نقدر نعمل دمار أكثر من بيعمل قوات الدعم السريع عملوا في شمال دارفور، أكثر من كده ما بتقدر تعمل، تجيب تقتل الناس وتحرق محصوله وتنهبهم وتقتل وتقتصب وتمشي، أكثر من كده ما بني آدم حيقدر يعمل أكثر من كده، ما حيقدر نعمل أكثر من كده، لأنه الجيش السوداني فتر من الحروبات، الجيش السوداني الآن ما بيقاتل، الآن بيقاتلوا ده ناس مرتزقة بيقاتلوا للنظام الحاكم، المرتزقة ده دارين حاجة واحدة، دارين قروش، وقت القروش ما فيه بيمشوا، ووقت المواطنين ذاته يعني يجهزوا نفسهم يدافعوا عن ممتلكاتهم، قوات الدعم السريع ما بتجي، يعني الناس عندها بهايم، عندك بهيمة ده بيجي بسوقه بيأكلوا، لا خلاص عملوا لكم دفاعات عشان يدافعوا عن بهايمهم، يدافعوا عن ممتلكاتهم، يدافعوا عن شرفهم. بفتكر ده بيخلي قوات الدعم السريع ترجع، هي جات من جاد وجاد من نيجر، بترجع النيجر والجاد، وأول ما الحكومة دي بتسقط ده بيمشوا، ده ما حيقودوا لأن المواطنين ما حيخلوهم، فكر إنه ده آخر رمق بالنسبة للحكومة، عشان ده الناس ما يتخوفوا من ده، الناس يبدو أملهم يخططوا لما بعد هذه الأزمة.
طيب رسالتك شنو؟ آخر كلام بصراحة.
آخر كلام بالنسبة لي، بالنسبة لأهلنا في دارفور، يركزوا ويتساموا من القبلية، الناس الآن حقوقنا ضايعة، مستقبلنا ضايع، لابد نضع يدنا مع بعض ونفكر في مستقبل بتاع دارفور، نفكر في مستقبل السودان، لأنه إذا دارفور ده صلحت بيصلح السودان، وإذا دارفور ده فسدت هيفسد السودان. عمر بشير ده ماشي زائد أصلا، ده ما حقعد وحيمشي، لكن الناس يسعوا بقدر المستطاع إنه يضغطوا في اتجاه بتاع يتلموا على السودان ده، والمستقبل بتاع السودان ده واعد، وإحنا في نهايات بتاع هذا الحرب.
شكرا للدكتور حامد التجاني علي، رئيس قسم السياسات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو تبنجا. شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق.
بصراحة هنا راديو دبنجا،
راديو دبنجا اكيد
على راديو دبنجا سجل بام،
راديو دبنجا ديك غنيو،
راديو دبنجا مكينانك،
راديو دبنجا رتامبي.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، حتستمعوا بعد قليل لبرنامج ملفات سودانية على القمر الصناعي نايل سات، بتلقوا قناة راديو دبنجا على الترددات 12.034 و 12.399، ويمكنكم البحث عنها في لستة الغنوات تحت اسم دبنجا سودان. ونلفت انتباهكم مستمعينا الكرام انه قناة راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل ساد وبانتهاء شهر 6 هتكون على التردد 12.399 فقط. ويمكنكم مستمعينا الكرام ارسال الصور والافلام القصيره على ايميل راديو دبنجا اللي هو راديو دبنجا @yahoo.com. واذا كانت لديكم اسئله او استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00313562054350. أكرر 00313562054350.
راديو دبنجا.
ملفات سودانية.
ملفات سودانية.
ملفات سودانية.
برنامج حواري جديد من راديو دبنجا عبر قناتنا على ساتلايت. نصف ساعة من الحوار المفتوح يوميا يشارك فيه نخبة من السياسيين والمفكرين والمختصين في مختلف المجالات.
ملفات سودانية تابعونا كل يوم على قناة دبنجا على الساتلايت.
راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
سلام نديني دورو بتمو بسطور.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد.
أفر لغيدر فور. أفر لغيدر
فور. برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
حيدلها بنات أمي.
الهم بريد. الهم بريد.
الإخوة والأخوات مستمعي راديو دبنجة وما نزال في الحوار مع الخبير في مجال فض النزاعات والأستاذ في جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة الأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف. أستاذ أديب مرحب بك. وواحدة من النجاحات الكبيرة اللي حققتها في أنك يعني صرت أستاذ جامعي في أمريكا وده شرف كبير جدا للسودان ومؤكد برضو لدارفور. يعني النقلة من جلده في ولاية وسط دارفور إلى العاصمة الأمريكية وأصبحت أستاذ. أنا أفتكر أنه ده نجاح كبير ونحن بنشجعك عليه كثير وبنشيد بهذا النجاح وده مؤكد نجاح لكل أبناء السودان وأبناء دارفور تحديدا. أحكي لنا عن التجربة دي، تجربة التدريس في الجامعات الأمريكية.
شكرا صلاح. التجربة بتاعت التدريس في الجامعات أو أمين، أنا أكشولي درست في جامعة واحدة، يعني في الجامعة اللي هسه أنا بدرس فيها تجربة مليانة بحاجات مختلفة، مليانة بحاجات يعني زول ما يعني خلينا أنا أحكي التجربة في ذاتها. يعني أولاني زي ما أنت قلت أنا جيت من السودان ومن السودان جيت من دارفور لهنا لأمريكا. صحيح درست أنا لغة إنجليزية في السودان وعملت الماجستير هنا وكده. ففي يعني واحدة من المشاكل إنه الزول يعني لابد من إنه يغنى الطالب إنه بيتكلم إنجليزي أحسن من الطالب، وده يعني واحد من الأشياء الأساسية دفعت بي في إنه يعني أنا بكون قاعد 16 ساعة في المكتبة، يعني برا من 24 ساعة بتاع، فبكون أغلب زمني أنا في الجامعة. التجربة هي كويسة خالص يعني. أولاني الطريقة بتاعت التدريس في السودان وطريقة التدريس في أمريكا طريقتين مختلفات تماما. يعني أنا درست في شمال دونغولا تحديدا في منطقة السير وفي منطقة أرجو في الشمالية. فالطريقة بتاعت التدريس في السودان وأنا طالب وأنا مدرس في الشمالية مختلفة تماما عن إنه طريقة التدريس هنا الطالب يعني ما هو موضوع بتاعت إن الزول بلقن الطالب، هنا موضوع بتاعت مشاركة. يعني الطالب في نص الكلام ممكن يوقف الأستاذ، الحتة ده أنا ما فاهمها، مش ما فاهمها، أنا ما متفق معاك فيه، وما متفق معاك فيه لواحد اتنين ثلاثة. ده له في السودان أول حاجة تزول، سواء كان مثلا في جامعة ولا في مدرسة ولا في خلافه، أول حاجة بطرد الطالب. ده يعني واحد من الحاجات اللي يعني كان أنا أول مرة لما جيت خش القاعة وقمت يعني كنت بتكلم الطالبة this is very interesting وبتاع وكده، وعشويتين إنه يا أخي أنا الموضوع ده ما متفق معاك فيه، فخطر ببالي حاجات مختلفة يعني. يا فالتجربة هي كانت وما زالت يعني تجربة مهمة وضرورية وبتاع وكده في التعامل بين الأستاذ والطالب، في التعامل بين الطالب وبين الأساتذة في بيناتهم، في المادة الزول مثلا بدرس. وأنا درست لغاية دلوقتي يعني 4 كورسات مختلفة في الجامعة هنا. يعني واحدة من الحاجات إنه الطلبة يعني لأنه هنا الطالب هو اللي بيختار الأستاذ، ف يعني أنا الكورس اللي بدرسه دائما بكون الطلبة مليانين، وهم بدوهم خيارات من فترة بعيدة في إنه يختاروا الأستاذ اللي هم دايرينه. فيعني من أول يعني كورس أنا درسته في 2012 اللي هو كان Global Conflict Analysis and Resolution، الحضور كان 25 فسجلوا 27، وبعد ذاك يعني كانوا في أساتذة تانيين. الطلبة لما قلنا يا أخي إنه لما المسجل قال لهم يا أخي إنه يمشوا للكلاس الثاني كانوا رافضين يعني، فدخلك لنا سمعة طيبة في الجامعة. وحس يعني أنا كل الكلاسات اللي بدرس يا هو يعني 25 العدد الأقصى بالنسبة للطلاب وبتاع وكده، ومستمر يعني. فالتجربة أنا بالنسبة لي تجربة مهمة وضرورية، ومؤكد في سودانيين يعني عدد منهم درسوا في جامعات أمريكية هنا بكون عندهم برضه عندهم تجارب، لكن أنا التجربة بتاعتي بشوفها إنها تجربة فريدة يعني في شكل العلاقة بين الأستاذ والطالب، في شكل العلاقة بتاعت التدريس، في شكل العلاقة بتاعت طريقة التدريس، الطريقة اللي أنا بدرس بها. فيها طبعا برضو يعني فيها حاجات محتاجة لحرص وحرص مطلق يعني من جوانب بتاعة كلام. في السودان الأستاذ لو قال كلام خطأ ذاته هو صحيح، وفي يعني الناس اللي بتاع النكاتل في السودان يعني خلينا اسم محمد موسى، عندهم واحد من الحاجات اللي كانوا بيتكلموا عنه يقول لك اخي انت بتعرف اكتر من الاستاذ، يعني هناك الاستاذ ده هو عارف اي حاجه حتى لو خطا هو صحيح. الموضوع ده ما موجود هنا يعني، ذاك واحد. الحاجه الثانيه في الطريقه بتاعه التصحيح، يعني لابد من انه يكون في دقه وحرص. يعني في السودان ممكن الأستاذ عمدا يسقط الطالب، هنا ده ما ممكن يبقى ولا يكون، وإذا كان لأي سبب بطريقة وتانية الأستاذ هو بدفع يعني التمن بتاعة الحياة ده. يعني الطالب عنده الحق الأساسي في أنه ياخذ الأستاذ وطواله يقدمه لمحامي أو يقدمه لمحكمة بتاعه كده، فمحتاجة برضو لموضوع بتاعة حرص يعني في دقة في التصحيح، الكلام، المعلومة كده. يعني مثلا في زول يسأل طالب يسأل أستاذ في السودان ممكن يجاوب له حتى لو ما بعرف يجاوب له باعتبار أنه صحيح، هنا عادي جدا الأستاذ ممكن يقول للطالب أنه أنا ما أعرف. ده طبعا ما يعني ما حاجة مألوفة بالنسبة لي أنا شخصيا لما كنت في السودان. فالتجربة بتاعت أنه زول لابد من أنه يكون حريص في حاجات مختلفة، سواء كانت مثلا في طريقة التدريس، سواء كانت مثلا في التصحيح، سواء كان مثلا في التعامل مع الطلاب. ده يعني كل حاجات بتساهم في ان التجربة بتاعتك تكون تجربة يعني انا اشوفها تجربة مختلفة يعني.
طيب استاذ اديب، عملت مقارنة جميلة جدا بين الاستاذ هناك في السودان والاستاذ في امريكا، والطالب في السودان والطالب في أمريكا، وتجربتك في التدريس الشيق يعني بنفس المستوى. ياريت برضو لو قارنت لنا بين واقع الجامعات هناك في السودان والجامعات هنا في أمريكا وعلاقتها بالواقع الاجتماعي.
هو ده يعني حاجة حزينة الزول بقول وبسقط وجه المقارنة، يعني لما تقارن جامعة في السودان بجامعة هنا بخلاف الاسم اللي هو انه ده بيقول لي جامعة وده بيقول لي جامعة. لكن لو جيت دار تقارن حياتك في داخل الجامعة بسقط وجه المقارنة. البيئة اللي هنا في امريكا بالنسبة للطلاب مع البيئة الموجودة بالنسبة للطلاب في السودان، المادة اللي بيدرسوها هنا، يعني هنا الناس بدرسوا حاجات عصرية حاجات آنية، في السودان الناس بدرسوا التواريخ، تواريخ بتاعت مواد، تواريخ بتاعت subjects بتاعه وكده. التكنولوجي الموجود مثلا هنا يعني كل الحاجات إلكترونيك، يعني كل الحاجات إلكترونية، سواء كان الوسائل المرئية ولا الوسائل المسموعة ولا مثلا الأشياء التانية بتاعت التصحيح واللي بتاعت الأتندنس، يعني كل الأشياء اللي هنا البخطر ببال الزول هي إلكترونية. في السودان حاجة مختلفة، علاقة الطلاب في بيناتهم، الانسجام الموجود بين الطلاب. يعني كنت كتير من زمن بتشوف انه مثلا صراعات في وسط الجامعات، كتل وبتاع وكده، القصة ده ما موجودة الا في السودان. يعني حتى انه مثلا يكون في موضوع بتاع طالب بدل يشيل قلم بشيل سكين، ده ما موجود الا في السودان. صحيح في واحد ممكن يجي يقول لك لا لا يا اخي القصه ده في مصر ذاته موجود، ظاهره حصلت قريب، يعني ما بتاع ده في اوغندا، يعني طريقه العلاقه بين الطالب وبتاع، يعني حاجات مختلفه خالص. لكن انا دار احصل على السؤال بتاعت هنا في امريكا هنا والسودان، وزي ما قلت بسقط وجه المقارنه للاسف الشديد، ما بجمع بخلاف الاسم اللي هو كلمه جامعه. لما تيجي تاخده من قبله ثانيه اللي هي يعني دور الجامعة في بالنسبة للمجتمع هنا، الجامعة الطالب في حد ذاته محترم في الوسط الاجتماعي. يعني مثلا الطالب، كتير من الناس من الطلاب الموجودين معانا هنا هم بيساهموا مساهمة أساسية في فض نزاعات محلية في المجتمعات الجمنة، سواء كان مثلا مشاكل بين أفراد، ولا سواء كان مثلا مشاكل بين ازواج، ولا سواء كان مثلا مشاكل بين مجتمعات، ولا حتى المشاكل الموجوده بين العرقيات، مثلا الاسود والابيض، في طلاب شغالين في الموضوعات بتاعه الميديشن والبتاع وبتاع وكده. فالطالب بيكون عنده دور واضح والمجتمع بيحسه ده على المستوى الاجتماعي. ده ما موجود في السودان، يعني الطالب في السودان ده حاجه مختلفه خالص خالص، يعني ما بكون عنده دور اساسي كده، بطلع من الجامعه بمشي بعمله في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ بالنسبه للمجتمع، والا حاجه متصله مثلا بحاجات هو مثلا زول يتخرج بمشي بيدرس، ما الموضوع. العلاقه مثلا العلاقه السياسيه، يعني مثلا هنا السياسيين بيجوا الجامعه وباخذوا يعني اراء الاساتذه وبيصطحبوها معاهم وبيساهموا معاهم في انه يعني يكون جزء من قراراتهم اللي بيعملوها. في السودان السياسيين هم اللي بيجوا للجامعة وبفرض الرأي داك عليهم. يعني مثلا السنة اللي قبل الفات جونا في الجامعة هنا وزارة الخارجية وطلبت انه يمشوا، يعني اختاروا استاذ والاستاذ اختار طلبة ومشوا قيموا الوضع بتاعت البيس السلام في السودان، وبناء عليه يعني كان في قرارات اصطحبت الموضوع. يعني مثلا وزارة الخارجية جات الجامعة وبعد ذلك يعني أخذت براية الجامعة وأخذت بالوزدة بحكمة الجامعة بحكمة الأساتذة وخبرتهم والنظريات اللي بتدعم الحاجات دي وبتاعه كده. ده ما موجود، في السودان للأسف الشديد. يعني ده على المستوى السياسي. على المستوى يعني الثقافي، يا هو بتلقى انه مثلا الطلاب ديل عندهم ادوار مختلفه قاعدين يعملوها، بعملوها مثلا مع المنظمات الموجوده هنا، بعملوها مثلا مع المجتمع الموجود وكده. ده برضه حاجه ما متوفر في السودان. انا اتمنى في انه يعني كلنا سودانيين يعني نشيل الحياة الإيجابية اللي بتساهم في ربط الناس، اللي بتساهم في جمع الناس، اللي بتساهم في رغي الناس، اللي بتساهم في تطور الناس، وننقلها للسودان هناك، ننقلها لأي حلة في السودان، ننقلها لأي بيت في السودان، في إنه يعني ده الحاجات اللي ساهمت في تطور الشعوب، ده الحاجات اللي ساعدت في إنه الناس يعني يكونوا مع بعض، دي الحاجات يعني المطلوب مننا إحنا يعني نعملها أقلاها في إنه يعني ننقلها للسودان.
يمكن برضو في إضافة أستاذ أديب إن الجامعات هنا بتلعب دور كبير جدا في سوق العمل الاقتصادي والتجاري، وبرضو حتى على مستوى الاكتشافات العلمية الزراعية والاقتصادية، ده مؤكد. لكن أنا كنت أقفز بسؤال تاني، يعني أنا لاحظت برضو في الجامعات الأمريكية ممكن تلقى طالب عمره 40 سنة جالس مع طالب، يعني بتلقى طالب حقيقة عمره 40 سنة وعنده المجال لسه ممكن يجلس وسط الطلب اللي عمره 20 سنة ياخد منهم وياخده منه، وده عدد كبير جدا نساء، يعني حتى ممكن تلقى 60 مرة يعني وصلت لخلاص اتقاعدت لكن رجعت الجامعة تقرأ وكده. ده ما متاح في جامعاتنا، مثلا جامعة الخرطوم إلى حد كبير جدا كل الطلاب الموجودين في عمر واحد، وده بيكسب الجامعة لأنه الناس ديل بيجوا بخبرتهم وبيضيفوا الإضافات الكبيرة للجامعة، والأساتذة بيستفيدوا منهم وزملائنا الطلبة بيستفيدوا منهم وكذا. فكده أحكي لنا عن التجربة دي، هل ممكن نعملها برضو في السودان؟
هي ده واقع موجود في أمريكا. هنا في دراسة تمت من يعني في فترة قريب اللي هو يعني كيف الناس بغيروا الكورية بتاعهم، فإنه في عمر الزول في أمريكا في السنوات الأخيرة الزول قال له بغير يعني الوظيفة بتاعه 12 مرة. ده ببقى لأنه يعني مثلا الزول بيكون درس حاجة وشاف إنه يا أخي أنا الحاجة ده هنا أو مادة والمادة دي ما 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 بتتماشى مع الزمن الحسي. هسه في المجال بتاعنا احنا في الكونفليكت ريزولوشن، في المجال بتاع فض النزاعات، يعني بتلقى زي ما انت هسه بتتكلم في ناس اعمارهم كبيره بيجوا بيدرسوا مع ناس اعمارهم صغيره. يعني مثلا انا في كان في كلاس في زول عمره 60 سنه، والطلاب ديل في زول بتلقاه يا 19 يا 20 سنه، يعني اداب ناس جو خشين. فده يعني هو بيجي من مجالات مختلفة، وبعد ذاك الناس اللي في المجال دي بالذات ومن وبأعمار يعني كبيرة مثلا 50-60 سنة بكون جاية من خبرة مختلفة. يعني مثلا كان معانا في الفصل زول أخذ اشتغل في العسكرية في المارينز اشتغل 30 سنة وبعد ذاك جراجع، فهو جاية من خبرة عسكرية لكونفليكت ريزولوشن. في تلقى فيزول تاني مشي من يعني جاي من خبرة تانية، فكل الحاجات داك بتساهم مساهمة أساسية في تفعيل النقاش في يعني وترسيخ الفهم وإثارة يعني نقاط مهمة الكتاب الزول بيدرسه ذاته ما بيكون اتعرض للنقاط، يعني لأنه في زول جاي من خبرة عملية، الخبرة العملية ده ممكن يكون خبرة ميدانية، ممكن يكون خبرة بتاعت مكاتب لسنين، يعني من خبرات مختلفة للطلاب بيجوا بأعمار مختلفة وكده. الواضح والكويس خالص في التجربة دي انه بكون في هارموني بين الطلاب، يعني ما بكون الزول شايف نفسه انه هو كبير وده يشوفها صغار، لا بكون في هارموني بيناتهم. بعد ذاك الطلبة ذاته بسأله، يعني السؤال بكون مباشر، يعني مثلا زول يسألك انت يا صلاح اشتغلت مثلا في الإذاعة أو في الصحافة يعني 20 سنة 30 سنة كده ورينا يعني الحكمة بتاعتك في الموضوع الفلاني. زول يعني انت بتتكلم في الموضوع ده انه مثلا انا في السودان، انه انا في القاهرة، انه انا في السعودية، انه يعني في تجربة بتكون يعني مليئة بحكم، بتكون مليئة يعني بنقاط إذا كانت مثلا سلبية ولا إيجابية بيساهم في ترسيخ الفهم بالنسبة للطلاب. فالناس اللي بيجوا بأعمار متقدمة أو أعمار كبيرة إذا كان المعنى صحيح يعني بيساهموا مساهمة كبيرة في تفعيل النقاش في 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 الفصل داك، بيستفيد منه كل الناس، حتى الأساتذة هم بيكونوا مستفيدين، الطلاب بيكونوا مستفيدين، الزول هو ذاته لما يتفكر في الموضوع وإنه هو بشرحه للناس بيختلف من إنه هو بيفكر في الموضوع وهو يعني بيسيره مع ذاته ولا بيتذكره ولا بتاعه ولا كده. فده كل أشياء إيجابية. أنا أتمنى في إنه التجربة ده برضه تمشي في السودان، يعني إحنا الفارق يعني السودان دخل فيه تعليم نظامي مثلا في 100 سنة يعني، لكن أغلب ناسنا في مناطق مختلفة يعني ما مشوا المدارس، يعني التشجيع في انه يعني الناس الزول ما يشوف انه مثلا انا التعليم ده كبر علي او انا كبرت على التعليم او انا ممكن ما افهم او يعني في مجموعة علل. وطبعا واحدة برضو من الـ من الـ من الـ الحاجات اللي ما بقدر أنا أقول إيجابية، لكن الحاجات الخط المسائل في الاتجاه الصحيح، إنه الحرب ساهم في إنه يكون في يعني همة بالمسائل التعليمية في السودان بالذات. يعني هسه النهارده عدد الطلبة الموجودين في معسكرات النازحين مؤكد ما ممكن يكون كانوا يعني نفس عدد الطلبة ديل إذا كانوا قاعدين في قراهم. الطلبة المشوا يعني دخلوا الجامعات، الناس اللي تخرجوا، وحتى الناس الموجودين في المعسكرات، يعني الناس اللي مشوا يدرسوا لغات، سواء كانت مثلا لغات لغة إنجليزية ولا لغات محلية ولا بتاع ولا كده. فالتعليم يعني ده واحد من الحاجات بأي سبب من الأسباب الزول ما ممكن يفضل الحرب على السلام، لكن يعني الحاجات مثلا الناس قدروا يكسبوها في الظروف الصعبة المرة دي، في انه الناس يمشي في الاتجاه بتاع التعليم. انا اتمنى انه يعني التجربة بتاعتنا هنا يعني ناخد الايجابية من الحياة الكويسة ونقولها للسودان، وزي ما قلت قبل يعني ندخل التجربة دي في بيت اي زول في السودان، حتى انه يعني احنا يعني اقلاه نكون سدتنا دين بالنسبه للناس الغلابه هناك والناس المتاثرين، ونقدر ننشل الناس دي من العذاب الموجودين فيه. يعني
شكرا لك استاذ اديب.
الله يخليك يا سيد، شكرا جزيلا صلاح، يعني فرصه سعيده في انه زول يعني يتكلم في حاجات بفهم فيها، في حاجات يعني داري افهم فيها، يعني الناس من زمن ربما ما تكلمت معهم، ما سمعوا صوتي، وده يعني فرصة سعيدة جدا إنه أنا يعني أشكر كل الناس اللي بسمعوا الإذاعة، وأسلم على كل الناس اللي بسمعوا الإذاعة، والناس اللي بسمعوا من الناس اللي بسمعوا الإذاعة كمان. والأمنية الوحيدة الزول مثلا بتمناها وبعمل من أجلها، لأنه ده السبب الأساسي زول طلع عشانه، في إنه يساهم مساهمة إيجابية في إنه المشكلة دي تتحل، والناس يعني الناس اللي في المهجر هنا يرجعوا السودان، يرجعوا بخبرات اكتسبوها هنا من سنين، يحاولوا إنه يطبقوا الحياة اللي اكتسبوها هنا في البلد. الثابت والمؤكد في إنه يعني أي زول جاء هنا في الغرب يكون عنده تجربة، وتجربة مختلفة ينقلها هناك للسودان، بعمل 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 يعني نقلة في الاتجاه السليم، وداك كل ما ببقى ما لم يحصل إنه يكون في سلام. فيعني نتضافر كلنا وكل الناس في إنه يعني يكون في سلام، وسلام دائم، حتى يعني الناس تتلم مع أسرها اللي تفرقت من سنين، يعني تتلم مع أصحابها من زمن ماشي ما تلاقوا ما تكلموا، يحصل استقرار، يحصل سلام، وداك يعني الحاجة الواحد يعني بعمل من أجله، وطلعت من أجله، وبشتغل من أجله وكده يعني. فشكرا جزيلا
إن شاء الله. شكرا